ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصلي وسلم على حبيبك وخيرة خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال. ففي البدء ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية 55 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
تبعا لما تقدم أعزائي المستمعين، ذم سبحانه الكفار قائلا إن شر الدواب، أي شر من يدب على وجه الأرض، الذين كفروا واستمروا على كفرهم فهم لا يؤمنون. هذا إخبار عن قوم من المشركين أنهم لا يؤمنون أبدا، فتحقق الأمر على وفق الخبر فماتوا مشركين. أفادتنا الآية أيها الأخوة والأخوات أولا قيمة المرء بعقله وإيمانه، وإن الكفر يخرج الإنسان من إنسانيته. ثانيا كثير من الدواب كالأنعام مفيد للإنسان، أما الكافرون فهم دون حتى الأنعام وأقل منها قيمة.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
والآن مستمعينا الأفاضل نستمع خاشعين للآية 56 من سورة الأنفال المباركة.
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.
عقب الآية المذكورة وصف سبحانه المشركين قائلا: الذين عاهدت منهم، أي من جملتهم، والضمير العائد إلى الذين محذوف، أي الذين عاهدت منهم، أي من المشركين. وقيل إن من مزيدة، وإنما دخلت لأن معنى عاهدتم أخذت العهد منهم، وكما قال ردف لكم، لأن معنى ردف قرب فعومل بما يعامل به، وقيل معناه عاهدت معهم. قيل أريد به يهود بني قريظة، فإنهم كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وآله على أن لا يضر به ولا يعين عليه عدوا، ثم مالأوا عليه الأحزاب يوم الخندق وأعانوهم عليه بالسلاح، وعاهدوا مرة بعد أخرى فنقضوا فانتقم الله منهم، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، أي كلما عهدتهم نقضوا العهد ولم يفوا به، وهم لا يتقون نقض العهد، وقيل لا يتقون عذاب الله تعالى. ما تعلمناه من هذه الآية أيها الأخوة والأخوات: أولا، يجوز معاهدة الكفار والمشركين، وما داموا متمسكين بذلك لا يمكن نقض العهد. ثانيا، من دوافع نقض العهد عدم التقوى.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
خطيئتان.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون لبرنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنستمع للآية 57 من سورة الأنفال المباركة.
فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.
نعم أعزائي المستمعين، ثم حكم سبحانه وتعالى في هؤلاء الناقضين للعهود، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: فإما تثقفنهم في الحرب، معناه فإما تصادفنهم في الحرب، أي إن ظفرت بهم وأدركتهم فشرد بهم، فنكل بهم تنكيلا وأثر فيهم تأثيرا يشرد بهم من بعدهم ويطردهم ويمنعهم من نقض العهد، بأن ينظروا فيهم فيعتبروا بهم فلا ينقض العهد ويتفرقوا في البلاد مخافة أن تعاملهم بمثل ما عاملتهم به، وأن يحل بهم ما حل بهم. أفهمتنا الآية الكريمة أعزائي المستمعين؟ أولا، عدم الاكتفاء بقوى الخط الأمامي وتجاهل فتن العدو وما يخطط له وراء الجبهة، يجب أن يكون هناك بعد نظر وتعرف المتآمرين. ثانيا، الإسلام دين الراحة والرحمة، لكنه لا يصبر على الخيانة وتأزيم الوضع الأمني.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
والآن أيها الأخوة والأخوات، نصغي للآيتين 58 والتاسعة والخمسين من سورة الأنفال المباركة، ودائما بصوت القارئ الأستاذ بريسكار.
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون.
في هاتين الآيتين الكريمتين اللتين أنزلتا بعد نقض يهود المدينة العهد، قال العليم القدير في الأولى مخاطبا الرسول الأمين صلى الله عليه وآله: وإما تخافن من قوم خيانة، أي إن خفت يا محمد من قوم بينك وبينهم عهد خيانة فيه، لأن الخيانة إنما تكون بعد تقدم العهد، ولم يظهر منهم نقض العهد بعد، فانبذ إليهم على سواء، أي فألق إليهم ما بينك وبينهم من العهد، وأعلمهم بأنك قد نقضت ما شرطت لهم لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء، ولا تبدأهم بالقتال من قبل أن تعلمهم بنقض العهد حتى لا ينسبوك إلى الغدر بهم. فهذا معنى قوله على سواء. وقيل معنى قوله على سواء على عدل، أي إن كان بينك وبينهم عهد بغير مال فأعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، وإن كان العهد على مال فرد المال عليهم ثم انقض العهد، إن الله لا يحب الخائنين، أي بنقضهم، معناه فلا تخنهم بأن تبدأهم بالقتال من غير إعلامهم بنقض العهد. قيل هذه الآية نزلت في بني قينقاع، وبهذه الآية سار النبي صلى الله عليه وآله إليهم. عند ذاك ولما تقدم الأمر بقتال الكفار عقبه سبحانه بوعد النصر والأمر بالإعداد لقتالهم، فقال: ولا يحسبن الذين كفروا، أي لا يحسبن الكافرون أنفسهم سابقين. وفي من قرأ ولا تحسبن الذين كفروا معناه: ولا تحسبن يا محمد أعداءك الكافرين قد سبقوا أمر الله وأعجزوه، وأنهم قد فاتوك، فأن الله يظفرك بهم كما وعدك ويظهرك عليهم. والسبق والفوت بمعنى واحد. وقيل معناه: لا تحسبن من أفلت من هذه الحرب أنه قد يسبق إلى الحياة. والخطاب للرسول صلى الله عليه وآله والمراد به غيره، وقيل إنه قاله تطييبا لقلبه في الهاربين كما طيب قلبه في المقتولين والمأسورين. إنهم لا يعجزون، أي لا يعجزون الله ولا يفوتونه حتى لا يبعثهم الله يوم القيامة. وقيل معناه: لا يعجزونك. علمتنا الآيتان الكريمتان أيها الأفاضل: أولا، يكون الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية ساري المفعول ويبقى على قوته ما دام لم يكن هناك خوف أو خيانة في الأمر. ثانيا، إلغاء المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات يجب أن يكون كعمل بالمثل وبصورة عادلة، وإبلاغ العدو مسبقا بالأمر لا أن يتم غدرا فإنه خيانة. وثالثا، على زعماء العالم الإسلامي الأخذ بزمام المبادرة لكي لا يخال العدو أنه السباق وقادر على التسلط وفرض هيمنته على المسلمين. مستمعينا الكرام، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله الله حمدا لله
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تحية عطرة نهديها لحضراتكم، ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث: درجات التائبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث فيما تقدم حول شروط التوبة، أو حول شروط قبول التوبة، وقلنا حتى تكون التوبة مقبولة لا بد من توفر شروط ثلاثة. ما لم تكن تلك الشروط متوفرة لا مجال لكون التوبة مقبولة. الشرط الأول الذي ذكرناه: أن يكون المذنب أو التائب قد ارتكب المعصية عن جهالة. والشرط الثاني أن يكون إتيان التائب بالتوبة قبل ظهور علائم الموت. والشرط الثالث أن لا يتمادى المذنب في ذنبه وعصيانه. بعد ذلك قلنا: هل أن التائبين من حيث قوة الإرادة ومن حيث التصميم على ترك الذنوب ومن حيث الالتزام بشروط الذنوب على مستوى واحد، فلا يوجد تفاوت بينهم ولا اختلاف، أم أن التائبين يتفاوتون؟ هناك من يملك إرادة حديدية، فبمجرد أن يعزم على ترك الذنب وفعل المعصية لا يعود إلى ارتكابهما مرة ثانية. وهناك من يتوب الساعة وبعد ساعة ينسى توبته فيعود إلى ارتكاب ذنوبه ومعاصيه. وهناك من يعزم ويقرر ترك المعصية لكنه لا يقوى على الالتزام بشروطها، أو لا يقوى على الالتزام بالقيود التي تفرضها عليه. إذن ليس التائبون من حيث مستوى الإرادة والتصميم على ترك الذنوب والقدرة على الالتزام بشروط التوبة على مستوى واحد، بل إن التائبين يتفاوتون. فمنهم من يمتلك الإرادة الحديدية، ومنهم من يمتلك الإرادة الهشة الضعيفة، ومنهم من يكون بينهما. إذن التائبون على مستويات، أو قل التائبون على درجات، يمكن من خلالها أن نقسم التوبة إلى درجات. فإذا منشأ تقسيمنا للتوبة إلى مراتب أو إلى درجات يعتمد اعتمادا أساسيا على مقدار ما يملكه التائبون من قوة إرادة وعزم وتصميم على ترك الذنوب والتزام بشروط التوبة. على هذا عندنا درجات للتوبة. الدرجة الأولى أن يتوب الإنسان من ذنوبه ويستمر على الاستقامة فترة من الزمن، لكنه يعود بعد مدة إلى مقارفة المعاصي وارتكاب الذنوب من غير أن يحدث نفسه بتوبة جديدة، من غير أن يتأسف على فعله، وإنما ينهمك انهماك الغافل في اتباع الشهوات، ينهمك انهماك الغافل في الملذات، ينهمك انهماك الغافل في فعل المعاصي والخطيئات. فهذا من المصرين على ارتكاب المعاصي والذنوب، ويعد من أصحاب الكبائر والمستجار بالله. الدرجة الثانية أن يتوب المذنب ويستمر على الاستقامة مدة من الزمن ثم تغلبه الشهوة في بعض الذنوب فيقدم على فعلها نتيجة ضعف إرادته أو نتيجة عجزه عن قهر شهوته، في نفس الوقت هو مواظب على فعل الطاعات تارك لجملة من المحرمات، بل نجده كلما فرغ من ارتكاب الذنب ندم على فعله، يتمنى التوبة، يقول يا ليتني لم أرتكب هذه المعصية، يا ليتني لم أرتكب هذا الذنب، يتمنى أن يقوى على جهاد النفس وأن يقوى على قهرها والسيطرة عليها. هذا حاله يختلف ساعة وفاته على ماذا سيكون. إن كان في ساعة وفاته على الطاعة والتوبة كان من التائبين وكان من الناجين، أما لو كان ساعة وفاته على خلاف الخير، ساعة وفاته كان على معصية، ساعة وفاته كان على خطيئة، فلا ريب في أن مآله إلى النار والمستجار بالله. إذن حسب ساعة لقاء ربه، كيف يلقى ربه؟ أيلقى ربه على طاعة فيكون مآله إلى خير، يلقى ربه على معصية فيكون مآله إلى النار؟ نعم، قد تدركه رحمة الله عز وجل وتناله شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين، وتصيبه أو تشمله ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، ذاك بحث آخر. لكن بحسب الظاهر هذا إذا مات على خلاف الطاعة، مات على المعصية والخطيئة، فإنه يموت على غير الخير والمستجار بالله. المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة، وهي درجة التائب الذي سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الذنوب والمعاصي بأكملها، فما عاد يرتكب كبيرة وما عاد يأتي بموبقة أبدا. لكن لا ينفك هذا الإنسان عن بعض المعاصي التي تعتريه بين فينة وأخرى، لا عن عمد، وإنما يبتلى بها في مجاري الأحوال، جلسة ويا بعض الناس مدعاة إلى أن يستمع بعض كلام الفحش، أو جلسة مع الناس تستدعي إلى أن يصدر منه إساءة أو تصدر منه أذية. فإذا طبيعة الحياة، طبيعة الممارسة العادية التي يعيشها الإنسان تفرض عليه أحياناً أن يرتكب بعض المعاصي ويقترف بعض الخطايا، لا ينفك عنها بحسب مجاري الأحوال الطبيعية. هذا هو الذي يعبر عنه بصاحب النفس اللوامة، لأن نفسه تلومه دائماً وأبداً على ما اقترف، نفسه تلومه دائماً وأبداً على ما فعل. هو ملتزم بالطاعات، مجتنب لكبائر الذنوب والخطيئات، فإذا صدر منه أمر أخذت نفسه في ملامته، فتلومه نفسه بين الفينة والأخرى على ما يصدر منه أو على ما يرتكب. أي الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة، وهي درجة من تاب واستقام على التوبة إلى آخر عمره، يعمد إلى تدارك ما فرط في أمره، لا يحدث نفسه بالعودة إلى ذنوبه أبدا إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر إلا من عصم الله عز وجل. وعندنا من هذا نماذج كثيرة، منها على سبيل المثال من عرف ببشر الحافي، هذا الذي مر الإمام الكاظم عليه السلام، ده كان رجل منغمس في ملذاته وفي شهواته. يوم من الأيام الإمام الكاظم عليه السلام مر على داره وإذا بصوت الطرب مرتفع، ورأى جاريته تلقي قاذورات الدار بإسراف وبترف، فقال لها: يا تلك، أخبريني صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ هذه تقول في نفسها: أقول له بأنها أمة بشر، وبشر من هو، فكيف يسأل عبد أم حر؟ فقالت: يا هذا، قلت لك إن هذه دار فلان وهو من الأحرار. فقال الإمام: نعم، لو كان من العبيد ما فعل ما فعل. دي رجعت فاستبطأها سيدها فقال لها: ما الذي أبطأ بك؟ قالت: وجدت رجلا سألني كذا وكذا وكذا. ذي الكلمات كانت بمثابة جرس الإنذار الذي أوقد شمعة التوبة والإفاقة من الغفلة في نفس بشر. فقال: أين مضى ذلك الرجل؟ فقالت: مضى من هنا. يقول: فسرى خلفه يركض حافيا حتى أدرك الإمام عليه السلام موسى وتاب على يديه وترك جميع تلك الأمور التي كان فيها وما عاد إليها يوما أبدا حتى مات. فهذا نموذج إلى التائب الذي تاب واستقام إلى آخر عمره، فما عاد إلى ما كان فيه من خطايا أو معاصي أو ملذات أو ذنوب أبدا. وهؤلاء هم أصحاب التوبة النصوح، أصحاب الدرجة أو المرتبة الرابعة. حتى يصلون لها هم على قسمين: القسم الأول من تاب وسكنت شهواته تحت قهر المعرفة الإيمانية والحب الخالص لله سبحانه وتعالى والإيمان الثقيل الذي لا يتحمله إلا صاحبه، وعندما تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ده قسم، وهؤلاء هم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قسم ثاني: لا، من تاب بقوة الإرادة والخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى، هذا يعيش دائما وأبدا صراعا بين التوبة وبين الشهوة، يصارع شهواته دائما وأبدا شهواته تلح عليه، تضغط عليه، تطلب منه الاستجابة إلى مطالبها المحرمة، لكنه قوي بمجاهدتها، يملك القدرة على كسر جماحها وردها فيكسرها بالتوبة. إذن لم تجتذ من عنده الشهوة أو لم تقتلع من عنده الرغبة، بل هما موجودتان وتصارعان وتقاتلان من أجل أن تتغلب، لكن إرادته وتوبته وعزيمته على ترك جميع الذنوب تتغلب على ذلك، فدائما هو في صراع. لو رجعنا للروايات الشريفة لوجدنا أن الروايات الشريفة تقرر أن القسم الثاني من المرتبة الرابعة أفضل وأكثر ثوابا من القسم الأول. إذن هذه المرتبة الرابعة بقسميها هي التي نعبر عنها بالتوبة النصوح. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 3:51 لبرنامج فلسطين اليوم. حضارة الإسلام تأتيكم عند 4:35. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 4:44. في الساعة 5:07 استفتاءات. الكتاب الصوتي تستمعون له في الساعة 5:27 عند 5:45. الخميني بأقوالهم. في الساعة 6:09 تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:23 من أنوار الحكم. قصص من الحياة تستمعون لها في الساعة 6:39. في الساعة 7:01 تأتيكم كلمات هادية عند 7:06 صفحات من التاريخ. في الساعة 7:16 نستمع لحديقة الأطفال. نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: رد المقاومة لا تفريط بثوابت شعبه. هل يقرب رد حماس فرصة وقف إطلاق النار؟ لماذا ترفض واشنطن مطالب غزة العادلة؟ وهل تنجح المقاومة بفرض معادلة تبادل الأسرى على العدو؟ إذن عنوان حديثنا في هذا اللقاء: رد المقاومة لا تفريط بثوابت شعب. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وردا على المبادرة الأمريكية الأخيرة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم ردها الرسمي إلى الوسطاء بعد مشاورات وطنية شاملة. رد لم يكن مجرد ورقة تفاوض، بل هو موقف سياسي واضح يحمل في طياته التزاما صريحا بالمسؤولية الوطنية وتمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، انسحاب الاحتلال من غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة. لكن في المقابل جاء الرد الأمريكي سريعا ومرفوضا. مبعوث واشنطن ستيف بيتكوف وصف موقف حماس بأنه غير مقبول ويعيد المفاوضات إلى الوراء. فهل تحولت الولايات المتحدة من وسيط مزعوم إلى طرف ضاغط يسعى لفرض شروط الاحتلال؟ وهل يمكن أن تبنى تسوية عادلة على أنقاض هذا الانحياز الصارخ؟ المعادلة الجديدة التي طرحتها المقاومة والمتمثلة في تبادل الأسرى تحمل دلالات استراتيجية: عشرة من الأسرى الصهاينة مقابل عدد لم يحدد بعد من الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى تسليم جثامين قتلى الاحتلال. هي ورقة سياسية وإنسانية تؤكد قدرة المقاومة على فرض شروطها وكسر منظومة الضغط والابتزاز. وفي ظل هذا الواقع يتساءل الشارع الفلسطيني والعربي، هل لا تزال هناك نافذة تبقي على أمل الهدنة والتصفية؟ أم أن الرفض الأمريكي يدفع نحو جولة جديدة من التصعيد؟ وما الخيارات المتاحة أمام فصائل المقاومة إذا أغلقت أبواب التفاوض؟ بين الثبات على المبادئ وتقلب مواقف الوسطاء، يبقى الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن منتظرا عدالة طال غيابها. معطيات تشي بوضوح أن الثبات على الأرض سيفرض العدالة، حيث تداعيات الحرب على القطاع تدفع بالعديد من الأوساط الصهيونية للتشكيك بتحقيق الحسم في قطاع غزة. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مع إصرار حكومة العدو على المضي في حرب الإبادة في قطاع غزة، تتوالى الأسئلة التي تطرحها أوساط العدو حول الجدوى من استمرار الحرب وحول طبيعة الخطط التي يلجأ إليها الجيش الصهيوني ومدى قدرته على تحقيق نتائج حاسمة بعد أن تجاوزت الحرب يومها 600 ولم تصل إلى تحقيق أهدافها المعلنة وسط مراوحة مستمرة ميدانيا وسياسيا وتكرار عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة من القطاع من دون الوصول إلى حسم نهائي لنتيجة المعركة.
بالنسبة لحماس فلا يجب أن تفعل الكثير، فلو بقي 100 عنصر من حماس مع أسلحتهم الفردية في الشارع وأطلقوا النار في الهواء ورفعوا راية النصر، فبإمكانهم القول انتصرنا، فلديهم أكثر من ذلك بكثير اليوم، فهم لديهم أكثر من 10,000 مقاتل إلى 20,000، ونحن نتحدث بمفاهيم غربية بأن غزة تنهار وأن لديهم المزيد من القتلى وأننا اغتلنا قياداتهم، لكننا ننسى أن هناك رؤية أكثر تطرفا، فطالما فكرتهم قائمة فهذا هو الانتصار بالنسبة لهم.
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات مكثفة في القطاع. هناك عمليات مدرجة مع النية لاحتلال 75% من مناطق قطاع غزة، والسؤال الأساسي: ماذا سيفعل الجيش غدا صباحا؟ وكيف سيواجه آلاف الجوع وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية؟ والسؤال طرح في النقاشات حول اليوم التالي: عندما تسيطر على 75% من مساحة القطاع، فما الذي يجري في هذا اليوم؟ فلا يوجد أي إجابة على ذلك.
هذا الواقع عكسته الكثير من التعليقات الصهيونية التي أكدت أن حكومة نتنياهو تواجه مشكلة كبيرة في إقناع الصهاينة بجدوى سياستها في قطاع غزة في ظل العزلة الكبيرة التي تتعرض لها عالميا.
الصفقة المطروحة فظيعة، وهي ستسمح باستمرار هذه الحرب التي هي حرب سياسية وليس لها أي معنى أمني، وستدخلنا في خلافات مع عائلات المختطفين، فهذا واقع غير إنساني، وهناك 10 أحياء سيفرج عنهم وعشرة سيبقون، وثمن بقاء العشرة سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب العبثية، وهذا تصريح باستمرار الحرب، وهذا هو الحلم الجميل لنتنياهو.
أنا أريد أن أربي أولادي هنا، ولا أعتقد أن ما يجري حاليا في غزة يخدمنا في توفير مستقبل آمن لأبنائنا، ونحن نخطئ عندما نسأل من يحبنا أم لا، فهل نحن نحب أنفسنا، وهل نستطيع النظر إلى ما يجري في غزة في هذا المشهد السيء؟
رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير قال في لقاء مع المستوطنين في غلاف غزة إن هذه الحرب لن تستمر للأبد، وإنها ستنتهي عندما تتم هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، واعدا إياهم بتحقيق هذا الهدف خلال الأشهر القليلة المقبلة.
نشكر الزميل طلال درويش الذي استمعنا إلى تقريره في هذه اللحظات. مستمعين الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا،
شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا اللقاء. ما أبرز مضامين رد حركة حماس على المقترح الأمريكي؟ كيف تعكس هذه المضامين تمسك الحركة بثوابت الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة؟
طبعا عندما نتحدث عن التفاوض يجب أن يكون التفاوض متوازنا ويعكس حالة توازن الميدان والمعادلة العسكرية، وبالتالي حماس ما زالت هي موجودة على أرض الميدان صامدة وتعطي فرص لي يعني الضغط على المحتل الإسرائيلي من أجل يعني تخفيف من ضغوطه وحصاره وغير ذلك، فضلا عن موضوع التفاوض حول مسألة إطلاق الأسرى والصفقة. لذلك مطالب حماس هي مطالب مشروعة مرتبطة بمصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وموضوع الحفاظ على إنجازات المقاومة في غزة. من ضمن هذه المطالب يعني مسألة تغيير جداول إطلاق سراح الرهائن العشرة وجثامين الشهداء وجثث العدو الإسرائيلي على 6 دفعات، لأن العدو الإسرائيلي رهن إطلاق سراح الأسرى وجثامين وغيرها في الأسبوع الأول، وبالتالي على مدى 60 يوما من الممكن أن ينقلب على الاتفاق ولا يطبق كل الاتفاق ويعود إلى القتال، فضلا عن موضوع مطلب أساسي له علاقة بانسحاب كامل العدو الإسرائيلي لقواته العسكرية إلى خلف الخطوط بعد أو إلى ما قبل 2 آذار مارس الماضي. فضلا تطالب حماس ضمانات أمريكية لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، لأن هذه المسألة ما زالت إشكالية كبيرة أن ينقلب العدو الإسرائيلي ويعود للقتال ولا يوقف إطلاق النار، وخصوصا بعد 60 يوما. موضوع مطلب أساسي طلبت به حركة حماس ضمن الرد على هذا الموضوع على المقترح ويتكوف المعدل هو وقف إطلاق النار لمدة 7 سنوات، وهذه مسألة طبيعية تعبر عن نية طيبة من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن توقف بشكل جدي الأعمال العسكرية وموضوع إطلاق النار لمدة 7 سنوات، وهذه مدة كافية لكي تعيد بناء غزة وترتيب وضع غزة وما إلى ذلك. موضوع توزيع المساعدات الغذائية التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتوزيعها وفق أجندة مذلة وفيها إشكاليات كبيرة جدا، أدت إلى يعني استشهاد كثير من المواطنين في مناطق تجمع المساعدات وتسليم